بقدر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأتوب التوبة. قال الماتنقيل: ومن الكراهة في السمع نحو كريم الجرشة. كان الكلام في فصاحة المفرد، وقلنا أن فصاحة المفرد هي بمعنى الخلود عما ذكر من تناثر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس. الماتن ذكر عناصر أربعة للفصاحة المفرد، وقال هي الخلود من هذه الأمور الثلاثة: تناثر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. البعض أضاف شيئا رابع وقال أن الفصاحة في المفرد هي الخلود عما ذكر بالإضافة إلى الخلود عن أمر رابع هو الخلود عن كراهة السمع. فمجرد الخلود من الأمور الثلاثة المتقدمة لا يعني بالضرورة فصاحة المفرد، بل لا بد من الإضافة إلى تلك الأمور الثلاثة كراهة السمع، الخلود من كراهة السمع. فإذا توفرت العناصر الثلاثة وأضيف إليها عدم الكراهة في السمع والخلود عن الكراهة في السمع، حين ذاك يمكن أن يقال أن الكلمة فصيحة وأن هذا المفرد فصيح. أما من دون الخلود من كراهة السمع فلا تكون تلك المفردة فصيحة. المصنف لم يرتضي ذلك، الماتن الخطيب القزويني لم يرتضي هذه الإضافة، وقال قيل أنه يضاف إلى ذلك كراهة السمع لكن فيه نظر. الماتن تنظر في تلك الإضافة ولم يرتضي تلك الإضافة، لكن الماتن لم يبين الوجه في ذلك النظر، لم يبين لما تنظر في إضافة كراهة السمع إلى العناصر التي لا بد أن تتوفر في المفردة الفصيحة. الشارح ذكر وجها لهذا النظر ثم ذكر وجها آخر لغيره لبعض ولم يرتضي ذلك الوجه، تنظر في ذلك الوجه. إذن عندنا وجهين لبيان التنظر المصنف وتأمل المصنف. الوجه الأول ذكره الشارح الجرتزاني، والوجه الثاني ذكره بعض آخر. الشارح لم يرتضي ذلك الوجه وأشكل عليه، أما ما ذكره الشارح من الوجه قال بأن كراهة السمع في الحقيقة هي مسببة عن الغرابة المتقدمة، الغرابة التي ذكرناها وفسرناها بالوحشية وعدم الأنس بالاستعمال وعدم كثرة استعمال تلك الكلمة عند العرب. هذه الغرابة هي التي تسبب كراهة السمع. السامع لا يكره سماع الكلمة ولا يشمئز منها ولا يبردها ولا يتبرد سمعه منها إلا إذا كانت غريبة وغير مأنوسة الاستعمال، فحينئذ كراهة السمع المدعات التي ذكرها هذا البعض السبب فيها إنما هي من جهة الغرابة. وقد احترزنا سابقا عن الغرابة، فباحترازنا عن الغرابة نكون بذلك قد احترزنا عن كراهة السمع، فلا داعي إلى ذكر كراهة السمع وإفراد كراهة السمع في الذكر. شنو المعنى، شنو الداعي إلى إفراد كراهة السمع بالذكر مع أننا احترزنا فيما سبق عن السبب في تلك الكراهة وهو الغرابة؟ الغرابة هي السبب الوحيد، هي السبب المساوي لكراهة السمع، والاحتراز عن السبب المساوي اللي هو الغرابة احتراز عن المسبب، احتراز عن كراهة السمع، فلا موجب ولا داعي لأن نفرد الكراهة كراهة السمع بالذكر مع أننا اعترضنا عن السبب فيها. هذا الوجه في تنظر الماتن بحسب رؤية الشارع. الشارع قال أن الماتن إنما تنظر ولم يرتضي إضافة كراهة السمع لأجل أن كراهة السمع مسببة عن الغرابة، فإذا احترزنا عن الغرابة نكون بذلك قد احترزنا عن كراهة السمع. هذا الوجه الذي ذكره الشارع. الوجه الآخر الذي لم يرتضيه الشارع قال أن كراهة السمع إنما هي ليست من جهة الغرابة، بل السبب في كراهة السمع هي قبح الصوت وعدم قبح الصوت. قبح الصوت، قبح صوت المتلفظ بالكلمة يؤدي إلى كراهة سمع تلك الكلمة، وعدم قبح ذلك الصوت يؤدي إلى عدم الكراهة. فالكراهة في الحقيقة تدور مدار قبح وعدم قبح الصوت، قبح النغم وعدم قبح النغم. السبب في كراهة السمع قبح الصوت، فحينئذ إذا كان السبب في كراهة السمع هو قبح الصوت، يكون في الحقيقة كراهة السمع هذا العنصر اللي أضافه هذا القائل، العنصر الرابع الذي أضافه هذا القائل كراهة السمع، هو في الحقيقة من صفات الصوت وليس من صفات اللفظة، حتى يكون دخيلا في الحكم على اللفظة بالفصاحة وعدم الفصاحة. اللفظة من حيث كراهة السمع لا يرتبط فصاحتها وعدم فصاحتها بكراهة السمع. لا معنى لأن نحكم عليكم السلام، لا معنى لأن نحكم على الكلمة بأنها فصيحة أو ليست بفصيحة لأمر يرتبط بالصوت ولوصف هو من صفات الصوت الخارج عن حقيقة الألفاظ. هذا إذا التزمنا به حينئذ راح تخرج كل الكلمات الفصيحة، كل الكلمات التي نقطع بفصاحتها ونجزم بفصاحتها إذا تلفظ بها عليكم السلام، إذا تلفظ بها شخص قبيح الصوت تكون ليست بفصيحة، وبذلك تخرج كل الكلمات الفصيحة عن هذا التعريف. إذن كراهة الصوت وعدم كراهة الصوت إنما هو وصف لللفظ وليس بوصف للعقل، وصف للصوت وليس بوصف لللفظ حتى يكون دخيلا في الحكم على الكلمة بأنها فصيحة أو ليست بفصيحة. من هنا لا ينبغي ذكر كراهة السمع، كراهة السمع ليس بدخيل وليس بعنصر رابع يؤثر سلبا أو إيجابا على فصاحة الكلمة. لا صوت يقولون هذا لا جن الصوت يعني حسن وقبح الصوت مو نفس الصوت يعني الطريقة اللي تختلف من شخص إلى آخر هذا مرادكم من الطريقة إيه بل يقول أنت من تسمع شخص من خارج ميزة من خلال صوتك مو من خلال نفس المادة. إذا قال زيد مو معنى هذا اللي متلفظ هو عم، لا قد يكون هو زيد نفسه. ليش؟ المادة ما لها مدخلية في معرفة الصوت، لا طبيعة الصوت هو نفس الصوت هو دليل أو يرتبط بالشخص هذا المتلفظ. واضح يعني صوت الإنسان نفس صوت الإنسان اللي يختلف من شخص إلى شخص آخر. يقول الكراهة إنما هي ترتبط بنفس الصوت بنفس النغم اللي عبر عنه الشارع، النغم أو روح الصوت جوهر الصوت اللي يصدر من الإنسان هذا هو هذا السبب في كراهة السمع، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. فما إلى معنى أن نقول أن لفظة أسد مثلا فصيحة انصدرت من زيد وليست بفصيحة انصدرت من عمرو، ليس ذلك إلا لأجل أن عمرو صوته حسن ونغمه حسن بخلاف عمرو نغمه وصوته ليس بحسن. من هنا هذا الموجه بالوجه الثاني يقول أنه لا ينبغي ذكر كراهة السمع كعنصر دخيل في فصاحة المفرد لأنه خارج عن حقيقة اللفظ وليس بدخيل في نفس اللفظ حتى منه يحكم على اللفظ بالفصاحة أو بعدم الفصاحة. من هنا احنا ما نقبل أن يذكر كراهة السمع. هذا شنو؟ هذا الوجه الثاني اللي في عرض وجه المصنف اللي لم يرتضيه المصنف. المصنف أشكر على هذا. واضح تقد الذي نشكل عليه؟ واضح واضح. المصنف أشكر قال بأنه نحن لا نسلم أن كراهة السمع في الحقيقة ترجع إلى حسن النغم وعدم حسن النغم، وذلك لأجل وجود شاهد قوي ودليل يدل على هذا الكلام. احنا نلاحظ ان مثل الجرشة اللي يمثل بها المصنف بمعنى النفس، كريم الجرشة، كريم النفس، طيب النفس، هاي الجرشة هي مستقبحة ومكروهة السمع، والسامع يمجها ولا يستسيغها، سواء صدرت من بالصوت الحسن او صدرت من بالصوت القبيح. احنا نحكم، احنا نقطع بالحكم بقبح الجرشة مطلقا، صدرت من زيد او صدرت من عمرو، ولا مدخلية لنفس الصوت في كراهة لفظ الجرشة مثلا. هذا من جهة. من جهة ثانية المرادف للجرشة النفس. النفس ليس بمكروه السمع، لفظة النفس ليست بمكروهة للسامع ولا يمجها السامع، سواء صدرت من قبيح الصوت أو من حسن الصوت. فإذا قبح الصوت وحسن الصوت، قبح النغم وحسن النغم، لا مدخلية له في كراهة السمع. فالجرشة مكروهة مطلقا، صدرت من زيد أو من عمر. النفس ليست بمكروهة قطعا، صدرت من زيد أو من عمر، فلا مدخلية لحسن الصوت والنغم بكراهة السمع. فما ذكره أرباب الوجه الثاني ليس بالصحيح. الصحيح ما عللنا به نحن، ما بينا به وما وجهنا به تنظر المصنف، من أن السبب في كراهة السمع هي الغرابة، وقد احترزنا عن الغرابة والوحشية وعدم المأنوسية فيما سبق. احترازنا عن الغرابة يكفي ويغني عن الاحتراز عن كراهة السمع. واضح هذا؟ قال قيل ومن الكراهة في السمع نحو كريم الجرشة شريف النسب وفيه نظر. قال الشارح قيل فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر. هاي الأمور الثلاثة اللي ذكرناها. ومن الكراهة في السمع، عنصر رابع عندي الكراهة في السمع، بأن تكون اللفظة، يعني شنو كراهة في السمع؟ بأن تكون اللفظة على حالة وبحيث يمجها السمع ويتبرأ عن سماعها، لا يرغب في سماعها، نحو الجرشة في قول أبي الطيب المتنبي مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة شريف النسب. كريم الجرشة، الجرشة أي النسب، شريف النسب والأغر من الخيل. قال مبارك الاسم أغر اللقب، الأغر بمعنى الخيل ذوات الجبهة البيضاء، ثم أطلق الأغر على كل واضح ومنجلي. شلون أن البياض منجلي وواضح؟ استعير لفظ الأغر لكل ما هو واضح ومنجلي، فيقول أغر اللقب يعني واضح اللقب، لقبه واضح ومعروف، ثم استعير لكل واضح معروف وفيه نظر. هاي الإضافة وهذا القيل فيه نظر. ليش هذا وجه الشارح راح يذكر؟ الوجه الأول لأن الكراهة في السمع إنما هي من جهة وبسبب الغرابة. الكراهة في السمع إنما تأتي من جهة الغرابة، بسبب الغرابة المفسرة بالوحشية اللي سابقا فسرنا هاي الغرابة بالوحشية وعدم المأنوسية، مثل تكأكأتم وفرنقعوا. هاي غريبة، غريبة بمعنى شنو؟ قلنا البعض ذكر معنيين للغرابة، الغرابة اللي تقدمت في مثل مثلية الغريب اللي مر علينا، الغريب اللي مر علينا مثلية زين، متنافر الحروف مثلية الثقيل زين، هو هذا اللي جاء الثقل. الثاني الغرابة زين. الثالث مخالف القياس الأدلل، بقى الغريب منه هذا اللي تعبنا الغاية المترج أحسن مترج. شنو الغرابة؟ شنو فسرنا الغرابة؟ قلنا قسمين نحوين للغرابة. النحو الأول أن نبحث في أصله وفي المادة التي اشتق منها، فلا نعثر على شيء يمكن أن يكون أصلا، فلا بد من تخريج ولو تخريج بعيد مثل مترج. المترج رحنا بحثنا ما لقينا غير السريجي والسراج، فقلنا أنه مستقل من السريجي السيوف السريجية أو من السراج على تكلف وعلى تخريج بعيد. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الغرابة هذا اللي الآن يمثله. احنا هناك سابقا قلنا احنا في غنى عن ذكره، الآن احنا مضطرين لذكره لأن المصنف مثل إيه. الغرابة بالقسم الثاني مثلية، أو شنو معنى الغرابة بالمعنى الثاني؟ قلنا الغرابة بالمعنى الثاني هو أن لا توجد الكلمة في الكتب اللغوية المشهورة، توجد في بعض الكتب غير المشهورة ولا توجد في الكتب اللغوية المشهورة، مثل تكأكأتم وفرنقعوا. تكأكأتم يعني اجتمعتم، وفرنقعوا يعني تفرقوا، ونحو ذلك. بعد ما أقرأ ونحو ذلك. وقيل هذا الوجه الثاني. قلنا الوجه الأول شنو كان؟ الوجه الثاني قال أن السبب في كراهة السمع هو الغرابة. إحنا إذا احترزنا عن الغرابة السبب المساوي نكون قد احترزنا عن كراهة السمع، فلا داعي إلى إضافة قسم رابع أو عنصر رابع من عناصر الفصاحة. قال لأن الكراهة في السمع إنما هي من جهة الغرابة المفسرة بالوحشية. وقيل لأن الكراهة، هذا الوجه الثاني. شنو كان الوجه الثاني؟ قلنا الوجه الثاني أن كراهة السمع هي من جهة اللفظ حسن وقبح الصوت، فحينئذ لا داعي إلى ذكرها لأننا في صدد بيان أوصاف الألفاظ مو أوصاف الأصوات، فما داعي نذكر كراهة السمع. قال وقيل لأن الكراهة في السمع وعدمها عدم الكراهة يرجعان إلى طيب النغم حسن الصوت وعدم الطيب، لا إلى نفس اللفظ، هي من أوصاف الصوت مو من أوصاف الألفاظ اللي إحنا الآن في مقام بيان صفات الألفاظ الدخيلة في فصاحتها وعدم فصاحتها. وفيه نظر، هذا الوجه الثاني الشارح لا يرتضي، وفيه نظر للقطع باستكراه الجرشة. الجرشة قطعا هي مكروهة السمع بقطع النظر عن الصوت، سواء تلفظ بها صاحب الصوت الحسن أو غيره. قال وفيه نظر للقطع باستكراه الجرشة دون النفس مع قطع النظر عن النغم. النفس هي المرادف للجرشة، فإحنا ليش نشوف أن الجرشة مكروهة مطلقا والنفس ليست بمكروهة مطلقا؟ إذن هذا يرجع علما إلى نفس الألفاظ لا إلى نفس الأصوات. قال والفصاحة في الكلام. الآن تم القسم الأول من أقسام الفصاحة. قلنا الفصاحة على ثلاث أقسام، البلاغة على قسمين. الفصاحة قلنا فصاحة في المخرج وفصاحة في الكلام وفصاحة في المتكلم. اتقدم الفصاحة في المخرج. الكلام في القسم الثاني وهو الفصاحة في الكلام. المصنف يعرف الفصاحة في الكلام، يقول هي الخلوص عن تناخر الكلمات وعن ضعف التأليف وعن التعقيد المعنوي، بالإضافة إلى فصاحة المفردات اللي قدمت بالقسم الأول. لاحظوا عبارة المصنف، قال وفي الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، يعني مع فصاحة الكلمات. ما عندنا المفردات في العبارة، لاحظوا، وفي الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، يعني فصاحة الكلمات اللي هي نفسها المفردات. الشارح قبل بيان هذا التعريف وبيان مفردات التعريف الثلاثة يجي يبين هذا القيد الأخير مع فصاحتها، مع فصاحة الكلمات. شنو إعراب هذا مع فصاحتها؟ هذا شنو إعرابه؟ الشارح يذكر وجهين، الوجه الأول يرتضيه، الوجه الثاني يقول ليس بصحيح وفاسد. ينقل وجهين، الوجه الأول هو يتبنى، الوجه الثاني ينقل عن البعض، لكن هذا لا يرتضيه، يقول يلزم منه فساد في المعنى. هذا الإعراب شوي بينا حدقة. قال والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، يعني مع فصاحة الكلمات. الشارح يقول هذا حال مع فصاحتها، يقول حال من الضمير المجرور في خلوصه، مو قال وفي الكلام، خلوصه يعني خلوص منه، خلوص الكلام مع فصاحة الكلمات. يقول هاي مع فصاحة الكلمات حال من الضمير المجرور اللي هو الهاء في خلوصه، يعني خلوص الكلمة، خلوص الكلام من تلك الأمور الثلاثة، خلوص الكلام من هذه الأمور الثلاثة، حال كون الكلام، حال كون الكلام شنو؟ فصيح الكلمات، فصيح الكلمات. هذا المعنى قد يقال أنه الظاهر أنه مو حال من الكلام، بل هو حال منين؟ حال من الكلمات. ليش؟ ليش؟ لأن هو يقول مع فصاحتها، فصاحة منه؟ فصاحة الكلمات، فهو حال منين؟ حال من الكلمات. هذا المعنى إلى الآن صحيح ومحتمل، لكن هذا لا يعني أن مع فصاحتها لا يحتمل أن يكون حال من الكلام. ليش؟ ليش؟ لأنه الحال مو دائما يرتبط بنفس صاحب الحال من حيث المعنى، مو دائما. جاء زيد راكبا، هاي راكبا حال منين؟ حال من زيد، وهو الآن فعلا يرتبط من حيث المعنى بمن؟ بزيد، لكن هذا مو مضطرد، مو دائم، هذا ربما هو الأكثر، هو الغالب. بدليل احنا احيانا نعرب الجملة الاسمية المقترنة بالواو نعرضها شنو؟ نعرضها حال. فمثلا نقول ضربت، عن المتكلم الفاعل، زيدا والشمس طالعة. هاي والشمس طالعة، والشمس طالعة شنو اعرابها؟ حال، حال منين؟ نعم، حال منين؟ نعم، حال منين؟ ضربت زيدا والشمس طالعة، هاي الشمس طالعة حال منين؟ شخص مقرن الحال بالألفية مر علينا، وهذا المثال هو نفسه مر علينا. أي
حال كون الضرب،
حال كون الضرب،
الضرب حال كون الضرب،
فهذا حال منين؟ من الفعل، يعني صاحب الحال منه. كيف يعني بكيف المتكلم؟ أريد أجعله نفس الفاعل، أريد أجعله منه نفس المفعول. أقول أنا ضربت زيد، ضربت زيد حال كوني، أو حال كوني متصف بأن الشمس طالعة علي مثلا، أريد أبين مدى شجاعتي، أقول أنا إنما ضربت في وضح النهار مو بالليل. هذا معنى أنا أقصد أحيانا، ومرة لا، أقول أنا ضربت زيدا حال كون زيد الشمس طالعة عليه، يكون حال منين؟ حال من المفعول به. وفي كلا الحالتين سواء كان حال من الفاعل أو من المفعول به، نفس الشمس طالعة مو معنى يرتبط بالفاعل أو المفعول. الشمس طالعة هذا وصف المن، وصف لنفس الشمس. فهذا اللي قلته، من أن الحال بعض الأحيان لا يكون مرتبطا بنفس صاحب الحال، لا قد يكون مرتبط بشيء آخر، نعم إلى نحو ملابسة لصاحب الحال. أما نفس جاء زيد راكبا، هذا راكبا قطعا هو يرتبط بمن؟ بصاحب الحال. فعندنا حالتين، حالة أن الحال ترتبط بنفس صاحب الحال، وحالة لا، لا ترتبط مباشرة بصاحب الحال. هذا واضح؟ واضح هذا. فخلوص الكلام من هذه الأمور الثلاثة، حال كون الكلمات فصيحة، هذا حال كون الكلمات فصيحة، هذا يمكن أن يكون حال منه من الهاء اللي يعود على الكلام، فيكون حالة حال ضربت زيدا والشمس طالعة. وماكو مانع من أن يكون كون الكلمات فصيحة، هذا الكون هو حال المن، حال لنفس الكلام، ماكو مانع من ذلك. اللي المصنف يختاره، الشارح يختاره، يقول هو حال منين؟ حال من الضمير في خلوصه. هذا واضح لو لا؟ واضح شيخنا؟ الإشكال هذا اللي قد ينسبق إلى الأذهان، أنا يعني بادرت إلى رد، يقول لك هو الحال دائما هو وصف علمًا، وصف في المعنى، مو هيك قرأنا أن الحال وصف في المعنى لصاحب الحال، هذا ما له ارتباط، الشمس طالعة شيء ونفس زيد مضروب شيء آخر، ما له علاقة به، بخلاف جاء زيد راكبًا، راكبًا إيه وصف علمًا. وصف لزيد، تقول جاء زيد راكب على الوصفية، جاء زيدا أو جاء زيد راكبا على الحالية، كل وصف في المعنى المن لزيد، بخلاف ضربت زيدا والشمس طالعة، الشمس طالعة يقول لك هذا ما له علاقة بزيد، شلون يكون حال إله؟ حال يعني صفة، نقول لا هذا كونه يرتبط به مباشرة، هذا شرط غالبي مو دائم. واضح هذا؟ من هنا قال مع فصاحتها، يعني مع فصاحة الكلمات، هو يعني مع فصاحتها حال من الضمير في خلوصه. ليش جابه؟ يقول واضح أن العلة من المجيء بهذا الحال هو أن يحترز عن الكلمات أو عن الكلام، يحترز عن الكلام الذي يكون خاليا من تنافر الكلمات ومن التعقيد ومن الضعف في التأليف. لكن بعض كلماته ليست بفصيحة، مثل أنفه مسرج، هاي أنفه مسرج لا بتنافر في الكلمات ولا بضعف في التأليف ولا بتعقيد معنوي، كل هاي العناصر الثلاثة موجودة، لكن لا يقال أن هذا الكلام كلام فصيح. ليه؟ لأن بعض كلماته ليست بفصيحة، فيقول إنما جاء به لأجل أن يحترز عن مثل هكذا تراكيب خالية من العناصر الثلاثة، لكن مع ذلك بعض كلماتها ليست بفصيحة. فالشارح يقول أن مع فصاحتها هو حال من الهاء في خلوصه، وهو قيد احترازي، الغرض منه الاحتراز عن بعض التراكيب التي تخلو من العناصر الثلاثة لكن فيها بعض الكلمات غير الفصيحة. قال هو حال من الضمير في خلوصه، واحترز به، يعني هذا قيد احترازي، عن مثل زيد أجلل، هاي زيد أجلل خالي من العناصر الثلاثة لكن بعض كلماته اللي هي أجلل ليست بفصيحة، فحتى يخرج مثل هذا التركيب جاء بذلك القيد. وشعره مستشزر، هذا أيضا بعض كلماته ليست بفصيحة. وأنفه مسرج، أيضا هذا ليس بفصيح لأن بعض كلماته ليست بفصيحة. الأول مخالف للقياس، الثاني حروف متنافرة، والثالث غريب. وقيل هو حال من الكلمات، هذا الوجه الثاني اللي ما يرتضي المصنف أو ما يرتضي الشارح، يقول هذا هو حال من الكلمات، مو حال من الهاء في خلوصه. فالماتن قال وفي الكلام خلوصه خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات حال كون تلك الكلمات فصيحة مع فصاحتها، يعني مع فصاحة الكلمات. فهو ذكر عنصرين، العنصر الثاني يرتبط بالكلمات، تنافر الكلمات، ثم بعد ذلك جاء مع فصاحتها، يقول هاي مع فصاحتها هو حال من الكلمات التي ترتبط بتنافر الكلمات اللي هو العنصر الثاني. من هنا يقول كان عليه، كان على الماتن، هذا المؤذن اللي يقول حال من الكلمات، يقول كان على الماتن أن يقدم مع فصاحتها، كن عليه أن يقدم بين العنصر الثاني وبين العنصر الثالث حتى ترتبط هاي شبه الجملة مع كلماتها، هذا الحال حتى يرتبط بصاحب الحال مباشرة ولا يفصل بين صاحب الحال الكلمات وبين مع فصاحتها الحال بالأجنبي اللي هو التعقيد. هذا التعقيد معمول علمه، أولا شنو معنى الأجنبي بالنحو، شنو معنى الأجنبي؟ أجنبي يعني شنو، يعني دولة أخرى؟ شنو معنى الأجنبي؟ يا خايفة شنو معنى الأجنبي؟ ما له علاقة؟ لا هذا تعبيره الثاني أحسن. شنو؟ أحسنت، ما ليس بمعمول. الأجنبي يعني ما ليس بمعمول، كل ما ليس بمعمول هو أجنبي. فتنافر الكلمات، تنافر الكلمات أولا من العامل في مع فصاحتها، من العامل في الحال مع فصاحتها، من العامل في، أي على هذا القول الثاني، من العامل في مع فصاحتها، من العامل في الحال في خاص ثلاثة لو ما حضر في أحسن، من العامل في الحال يا حسين، من العامل في الحال، الحال مطلقا هي شكل كلي، احسنت، العامل في صاحب الحال، العامل بالحال صاحب الحال، يعني نقول جاء زيد راكبا، اللي عمل النصب في راكبا هو زيد، العامل في صاحب الحال، العامل في الحال هو العامل في صاحبها، نقول جاء زيد راكبا، إذني يعني أنا المفروض أعتبرها واضحات وأنسي، بس يجي يعني بالقطة أبينها فأشوف القوم ساسي، من أقول جاء زيد راكبا، العامل في زيد، العامل في راكبا اللي هو الحال الذي عمل فيه النصب، هو نفس جاء الذي عمل الرفع في زيد. ففي المثال التنافر اللي عمل في الكلمات هو الذي يعمل في صاحب، هو الذي يعمل في الحال اللي هو مع فصاحتها. التنافر لما عمل الجر في الكلمات لابد أن يعمل النصب في الحال اللي هو مع فصاحتها، زين. فالتنافر عامل، الكلمات معمول، مع فصاحتها معمول ثاني، فصل بين العامل اللي هو التنافر وبين المعمول اللي هو مع فصاحتها بمن؟ بالتعقيد اللي هو أجنبي، زين. التعقيد علم المعمول، معمول للضعف، التعقيد علم المعمول، من أقول جاء، من أقول مررت بزيد وعمر وبكر، بكر من العامل، نعم، من أقول مررت بزيد وعمر وبكر من العامل في بكر. Thank you. بعض مجرور بمن، وتنافر مجرور يعني معطوف على المجرور فهو مجرور، والتعقيد أيضا نفس الكلام. فإذا التعقيد اللي أرد أقوله أن التعقيد مو معمول للتنافر، فهو أجنبي عن التنافر. فالفصل به بالتعقيد بين التنافر وبين معمولة فصل بالأجنبي. فالشارح يقول حتى نتخلص من هاي المشكلة اللي تواجه هذا الإعراب، المفروض الماتن يقدم يقول خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات مع فصاحتها، بعد ذلك يقول والتعقيد بالأخير، يقول والتعقيد لأن هذا حال من الكلمات وقد فصل بين الحال اللي هو مع فصاحتها وبين عامله بالأجنبي اللي هو التعقيد اللي هو ليس بمعمول. هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني يقول حال من الكلمات وكان المفروض أن يقدمه. قال وقيل، هذا الوجه الثاني هو يعني مع فصاحتها حال من الكلمات في قولك تنافر الكلمات، ولو ذكره يعني الماتن لو ذكر مع فصاحتها بجنبها يعني بجنب الكلمات لسلم من الفصل بين الحال اللي هو مع فصاحتها وذيها يعني صاحبها صاحب الحال اللي هو منه اللي هو الكلمات بالأجنبي اللي هو التعقيد. هذا كل بيان أو هذا كل تتمة لهذا القول اللي حكى بنحو القيد. قال وفيه نظر، يقول هذا مو صحيح، هذا الوجه مو صحيح، بيان عدم صحة هذا الوجه يحتاج إلى مقدمة. حاصل المقدمة أن النفي إذا توجه إلى قيد ومقيد فله احتمالات ثلاثة. إذا توجه النفي، إذا عندنا كلام بنفي وهذا النفي دخل على مقيد وقيد، هذا به احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يتوجه النفي إلى المقيد فقط، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يتوجه النفي إلى القيد فقط. الاحتمال الثالث والأخير أن يتوجه النفي إلى المقيد والقيد معا. عندنا ثلاث احتمالات ثبوتية يعني بالحصر العقلي، ما عندنا احتمال ثالث لو للقيد فقط لو للمقيد فقط لو لكل منهما. هذا ثبوتا. إثباتا شنو؟ إثباتا يعني إذا سمعنا هيك كلام على أي حال يحمل. بل أجيب لنا مثال، مثل ما جاء زيد راكبا. خلي نجرد نفسنا عن كل شيء ونرجع إلى عرفياتنا إحنا بحسب التخاطب العرفي المحاورات العرفية. إذا أقول ما جاء زيد راكبا شنو أفهم منه؟ هل أن هذا الكلام يفهم منه أن زيد لم يأتي أصلا؟ زيد لم يأتي لا راكبا ولا ماتيا مثلا، بحيث يتوجه النفي إلى القيد والمقيد معا. أن هذا الكلام يفهم منه عرفا أن النفي توجه إلى خصوص القيد دون المقيد، يعني أن زيد جاء إلا أنه ليس براكب مثلا مات، أو أن الكلام هذا يفهم منه عرفا أن المقيد هو الذي انتفى دون القيد، القيد ثابتا، يعني أن زيد لم يأتي لكن الركوب شنو متحقق. زيد لم يأتي، المقيد انتفى لكن القيد ثابت وهو أن الركوب ثابت. شنو اللي نفهم؟ أنا من أجي أقول عرفا بقطع النظر عن النحو والبلاغة وهاي العلوم، لما أجي أقول زيد اليوم ما اجى السيارة، يعني شنو؟ يعني اجى زيد لو ما اجى؟ اجى، لكن مثلا عبر مثلا لجمهور قياس. فالعرف يفهم ان الكلام المستمل على نفي داخل على قيد ومقيد. العرف يفهم ان النفي متوجه الى خصوص القيد وليس الى المقيد فحسب او الى المقيد والقيد معا، لا، انما يتوجه النفي الى خصوص القيد. هذا لا اشكال فيه ان المتفاهم العرفي هو توجه النفي الى خصوص القيد، لكن وقع الخلاف هل ان هذه القاعده وهي ان النفي اذا دخل على مقيد بقيد توجه الى خصوص القيد، هل ان هذه القاعده قاعده كليه بحيث كل كلام لا بد ان يدل على توجه القيد الى خصوص القيد فقط، هل انها كليه او انها اغلبيه وليست بكليه؟ غالب الاستعمالات ان يكون النفي متوجه الى القيد فقط. الشارح التفتزاني قال بان هذه القاعده قاعده كليه لا تنحرف. الزمخشري صاحب الكشاف والشيخ الجرجاني قالا بان هذه القاعده قاعده أغلبية وليست بكلية. هناك بعض الآيات القرآنية التي اشتملت على مقيد وقيد ودخل عليها النفي كان النفي ليس بمتوجها إلى القيد فقط. فعندنا آيات قرآنية تنقض الكلية فنقول هاي القاعدة صحيح العرف يساعد عليها، إلا أن هذه القاعدة قاعدة أغلبية وليست بكلية. هاي كلها المقدمة. ما نحن فيه، احنا اذا التفتنا الى ان الخلوص امر عدمي بمعنى النفي، الخلوص يستمل ويستبطن النفي، يعني الخلوص فيه نفي ضمني خلص من الشيء اي لم يستمل على الشيء، فالخلوص فيه نفي. اذا التفتنا الى ان الحال قيد في عامل الحال، من أقول جاء زيد راكبا، هاي راكبا قيد إلنا، قيد للمجيء، صحيح هي قيد لزيد لكن هي في نفس الوقت قيد إلنا، قيد للمجيء، يعني المجيء المتحقق مقيد بأنه عن ركوبه مو مطلق المجيء، الذي تحقق ليس هو مطلق المجيء بقطع النظر عن أي شيء آخر، لا، المتحقق في الخارج هو المجيء المقيد بالركوب، فالحال الحال يكون قيدا في العامل. إذن عندنا نفي اللي هو الخلوص، وعندنا مقيد اللي هو منه اللي هو التنافر اللي هو العامل في الكلمات، العامل في صاحب الحال على هذا الوجه الثاني، وعندنا قيد، القيد اللي هو شنو؟ اللي هو الحال اللي هو مع فصاحتها. إذن جيد، صار عندنا نفي ومقيد وقيد. النفي هو الخلوص، المقيد هو التنافر، القيد هو مع فصاحتها. جيد، تعال طبق هاي القاعدة، طبق هاي القاعدة حتى نطلع بمراد الماتن. الماتن شنو يريد من هاي القاعدة؟ على هذا الوجه راح يكون القيد الخلوص متوجه إلمه، متوجه للحال اللي هو مع فصاحتها، والتنافر يبقى موجود وثابت. فيريد يقول الماتن على هذا، يقول الماتن أن الكلام الفصيح هو الكلام المشتمل على تنافر الكلمات من دون أن تكون الكلمات فصيحة، يعني وجد المقيد اللي هو تنافر الكلمات وانتفى القيد اللي هو فصاحة الكلمات. هذا كله على القاعدة، سواء قلنا القاعدة كلية أو القاعدة غالبية، ويكون هذا المورد من موارد الغالب. إذن يلزم على هذا القول، على كون مع فصاحتها هذا الكلام هذا حال من الكلمات، يلزم هذا الفساد في المعنى. هذا حينئذ راح يكون مراد الماتن أن الكلام حتى يكون فصيح لابد من أن يشتمل على تنافر الكلمات، لكن لابد أن لا تكون الكلمات كلمات فصيحة. هذا يعني أن تعريف المصنف تعريف الماتن لفصاحة الكلام تعريف ليس بجامع بل لا ينطبق على أي فرد من أفراد المعرف. هذا التعريف من الفساد بحيث لا يمكن أن ينطبق على أي كلام فصيح. كل كلام فصيح إحنا نأخذه لابد أن يكون مشتمل على فصاحة الكلمات على الأقل، فحينئذ راح يخرج بهذا القيد بقيد فصاحة الكلمات أو انتفاء فصاحة الكلمات، فحينئذ يلزم فساد هذا التعريف فسادا واضحا. من هنا الشارح قال وفيه نظر، قال واضح هذا، قال وفيه نظر يعني هذا القول من كون مع فصاحتها حال من الكلمات، لأنه حينئذ يعني حين كون مع فصاحتها حالا من الكلمات يكون قيدا منه، يكون الحال يعني مع فصاحتها يكون قيدا علما قيدا للتنافر. ليش قيدا للتنافر؟ لأن الحال قيد في عاملها، العامل في الكلمات العامل في الحال هو التنافر، لأنه هو العامل في الكلمات اللي هو صاحب الحال، لأنه حينئذ يكون أيضا للتنافر لا للخلوص كما قاله صاحب القول الأول. فيلزم، هو قال ويلزم، لو قال فيلزم أحسن، يقول فيلزم حينئذ أن يكون الكلام المستمل على تنافر الكلمات. لاحظوا المقيد ثبته، ثبت المقيد اللي هو تنافر الكلمات، الكلام المستمل على تنافر الكلمات غير الفصيحة ارتفع القيد اللي هو مع فصاحتها، مع فصاحتها هذا القيد إذا ارتفع شنو اللي يثبت؟ يثبت عدم الفصاحة، عدم فصاحة الكلمات على تنافر الكلمات غير الفصيحة، يلزم أن يكون الكلام شنو؟ فصيحا. لأنه ليش يلزم هذا؟ يقول لأنه هذا الكلام المشتمل على تنافر الكلمات غير الفصيحة يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة. ليش؟ لأن خالص يعني نفي، تنافر الكلمات مقيد، حال كونها فصيحة هذا قيد، النفي إذا دخل على المقيد والقيد توجه علمه، توجه إلى القيد دون المقيد، فلازم يبقى تنافر الكلمات ويرتفع فصاحة الكلمات. يقول لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة، هو هذا المعنى اللي بينه الماتن في تعريفه على هذا الإعراب. ثم قال فافهم، هذا قول فافهم، واضح هذا حتى نبين فافهم، واضح واضح فافهم. هذا قول فافهم ربما يكون إشارة إلى دفع ما يمكن أن يجاب به ويدافع به عن هذا الوجه. هذا الوجه واضح الفساد، واضح البطلان، البعض حاول أن يدافع عنه. هذا قول الشارح فافهم إشارة إلى دفع هذا الدفاع ورد وإبطال هذا الدفاع. شنو هذا الدفاع؟ قال هذا الدفاع، قال إحنا لا نلتزم بأن هذه القاعدة قاعدة كلية، إحنا نوافق الزمخشري ونوافق الجرجاني في أن هذه القاعدة قاعدة أغلبية. أنت الآن كأنما سويت قياس، هذا القياس يعتبر فيه أن تكون كبراه كلية، هاي القاعدة مو كلية، هاي القاعدة أغلبية. وتقدم أن القياس إذا كانت كبراه ليست بكلية ولو أغلبية، تبقى الأغلبية هي شنو؟ جزئية. هذا القياس ليس بمنتج وليس بنافع، هاي القاعدة قاعدة أغلبية، إحنا يمكن لنا أن نحمل كلام الماتن على خلاف الغالب على غير الغالب. هاي القاعدة غالبية، أغلب أفرادها يتوجه النفي إلى القيد، إحنا شنو اللي الآن ينفعني؟ خلينا نشوف بالله شنو اللي ينفع. أما أن يتوجه القيد إلى أما أن يتوجه النفي إلى القيد هذا واضح البطلان اللي إحنا حملنا عليه كلام الماتن. أما أن يتوجه النفي إلى كل من القيد والمقيد، يعني ماكو فصاحة وماكو تنافر، هذا أيضا واضح البطلان. ليه؟ لأن احنا نفترض في الكلام الفصيح أن تكون كلماته فصيحة، إذا انتفى القيد فصاحة الكلمات هذا يلزم منا بطلان التعريف. إذا شنو الصحيح؟ الصحيح أن يتوجه النفي إلى المقيد فقط ويبقى القيد، يعني أن الكلام يكون خالصا عن تنافر الكلمات اللي هو المقيد، ويبقى القيد اللي هو مع فصاحتها فصاحة المفردات، إيه حينئذ يستقيم التعريف وهو مراد المصنف. هذا المدافع يقول هاي القاعدة قاعدة أغلبية، أنت ليش تحملون مراد الماتن على أن النفي يتوجه إلى خصوص القيد؟ عندنا حالتين أخرى، حالة إحنا هم نريدها، نريد الحالة الثالثة، حالة ما لو توجه النفي إلى خصوص المقيد فقط. ليش تحملون كلام المصنف على حالة هو ما يريدها وتشكلون عليها؟ طيب أكو حالة أخرى هو ممكن أن يريدها وهو فعلا يريدها، فليش تحملوه على حالة وتشكلون عليها؟ نقول له نريد قرينة، يقول القرينة هي نفس فساد التعريف، هو نفس المجيب يقول أكو قرينة على هذا المراد على هذا الاحتمال. شنو القرينة؟ القرينة هي فساد التعريف بناء على الاحتمالين الأخيرين، فإحنا نختار الاحتمال الأول وندفع الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث بقرينة فساد التعريف بناء عليهما. يقولون نفس الإشكال إذا استحكم هو يكون قرينة، نفس الإشكال إذا استحكم يكون قرينة، الإشكال مستحكم على إرادة انتفاء القيد فقط، الإشكال مستحكم على إرادة القيد والمقيد. إذن نفس استحكام الإشكال في حالتين دليل على أن المتكلم يريد الحالة الثالثة، وهي حالة ما لو انتفى المقيد فقط دون القيد فقط ودون القيد والمقيد معا. هذا المجيب هكذا يدافع. نرد على هذا المدافع نقول لو سلمنا ما ذكر، لو سلمنا ما ذكر يلزم إشكال آخر على هذا التعريف، وهو أنه يحتمل فيه الاحتمالان الأخيران مما يعني الإيهام والإلباس، وقد اعتبر في التعريفات أن لا تستمل على ما يوهم وما يلبس السامع. التعريفات كلام خاص، احنا هذا الكلام منك قد نقبله في موارد أخرى، لكن في خصوص التعريفات، في خصوص التعاريف اللي ترتبط بها شروط متعددة، أن تكون أوضح، أن تكون أدلى، أن لا يلزم الدور، أن لا يلزم التسلسل، عدم الاعتماد على الدلالات الالتزامية، هجران الدلالة الالتزامية في التعريفات، التعريفات نحو كلام خاص يعتبر فيه ويشترط فيه شرائط خاصة، من ضمن تلك الشرائط أن لا يكون التعريف مهما وملبسا لخلاف المقصود، أن لا يحتمل فيه بحيث يكون هذا الاحتمال احتمال معتد به، أن لا يحتمل فيه خلاف المقصود. حتى إذا سلمنا قولك أيها المدافع راح يلزم عليه إشكال آخر، وهو أنه يوهم خلاف المقصود، خاصة وأن الأغلب في الاستعمالات توجه النفي إلى القيد، خاصة وأن الاحتمال البارز الاحتمال الأقوى هو الذي يوجب اللبدة والإيهام. هذا ربما يكون أشار إليه الشارح بقوله فافهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه.